بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف حمد بن ناصر آل معمر رحمه الله، قال: فصل. وأما قول القائل الثالث أنه قد ورد في حديث الضرير قوله: يا محمد، في الجامع الكبير وعزاه للطبراني في من انفلتت عليه دابته، قال: يا عباد الله احبسوا، وهذا دعاء ونداء لغير الله. أنا استدل بأن هذه الأمور وهو دعاء غير الله جاءت أحاديث تدل عليها، على جوازها، وهذا يعتبر من الباطل. أنا كيف تترك الأدلة المتكاثرة والأدلة المحكمة لأجل مثل هذه القصص التي غالبها غير صحيح، أو أنها فهمت على غير الفهم الذي وضعت له، فتترك الأحاديث، فتترك الآيات التي فيها النهي عن دعاء غير الله لأجل قصة من القصص كما سيذكره المؤلف رحمه الله. فقال: فنقول بالله التوفيق: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. وكما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن من رد الشبه أن يكون بالرد العام، وهو أن التوحيد محكم، آياته محكمة، وأن دعاء غير الله من الشرك، وهذا محكم، فيحتاج إلى معنى شيء مثله حتى يكون يخرج هذا المحكم، فيكون ليس بمحكم، أو أنه منسوخ، أو أنه يفهم على غير هذا الفهم. فلهذا فلا يأتي بشيء متشابه، فالمتشابه لا يعارض المحكم، لأن المتشابه غالبا يكون له تأويل، يكون له تأويل. لهذا قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فلهذا فهؤلاء أهل الزيغ وأهل الضلال يبثون مثل هذه الشبه لأجل أن يدافع عما هم عليه من الشرك أو ما هم عليه من البدع. قال: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فحمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، حتى في الألفاظ، حتى إن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذا أخرجه النسائي وأبو داود عن ابن عباس قد تقدم. قال: فكيف يأمر بدعاء الميت والغائب؟ بل من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن دعاء الميت والغائب لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا فعله أحد من أئمة المسلمين، وهذا التاريخ يشهد. ليس هناك دليل أبدا على أن رجلا من الصحابة قال نادى غائبا أو نادى ميتا أو توسل به، بل ما كانوا يقربون حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ما كانوا يأتون إلى القبر. وأكثر ما جاء من الأحاديث في مثلا أو القصص التي جاءت فيها أن فلانا جاء إلى القبر وكذا، أكثرها لا يصح، إلا ما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يسلم، بل حتى أن الصحابة حتى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله من الصحابة إلا ابن عمر، أنا لم يأتي عن أحد غير ابن عمر، هو الذي كان إذا جاء من سفر فدخل المسجد فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الصحابة كلهم لم يثبت عن أحد أنه كان يأتي إلى القبر. هذا الصديق رضي الله عنه كان من النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه، ولم يكن يأتي إلى القبر بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عمر. وأما قصة العتبي الذي رأى، قصة أيضا مالك الدار، فكلها لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن عمر رضي الله عنه، بل لم يأتي شيء صحيح عن عمر أنه كان يأتي القبر، ولا غيره من الصحابة، إلا ما جاء عن عبد الله بن عمر كما قلنا أنه إذا جاء من سفر جاء إلى القبر ودخل المسجد سلم على النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وسلم على الصديق، وسلم على أبيه. وهذا لا شيء فيه، قد أجازه العلماء، لكن أن يقصد القبر من مكان بعيد فتشد له الرحال فهذا الذي لا يجوز كما سيأتي. قال: فكيف يؤمر بدعاء الميت والغائب؟ بل من المعلوم بالضرورة من دين الله، من دين الإسلام، أن دعاء الميت والغائب لم يأمر الله به ولا رسوله أبدا، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا فعله أحد من أئمة المسلمين. أما الحكاية التي يذكرونها أن الشافعي رحمه الله كان يذهب إلى قبر أبي حنيفة فهي حكاية موضوعة، حكاية موضوعة وضعها بعض الحنفية، فلم يكن إمامنا الشافعي رحمه الله يفعل مثل هذه الأفعال، أنه وإن ثبت مثلا أنه يأتي القبر فيحمل على أنه يزوره، وإلا فالحكاية موضوعة. قال: ولا فعله أحد من أئمة المسلمين، ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، ومع أنهم قد لقوا الشدائد وحصلت بينهم الحروب، لكن لم يثبت عن أحد أنه استغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلو كانوا على ما عليه الآن هؤلاء أهل القبور وأهل التصوف لا معنى، لو كان صحيحا لذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخلصهم من تلك الشدائد أو من تلك الاختلافات، مثل ما يفعل بعض الصوفية الآن، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ويكلمه، حتى أن بعضهم لا يحتاج إلى حدثنا وحدثنا كما يقولون، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يأتي، وهذا كذب وافتراء. فلو قلت له كيف صفة النبي هذا الذي يأتي لذكر لك صفة غير صفة النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنه يأتي شيطان إن كان يصدق، وإلا أكثرهم يكذبون، أو أن الشياطين تتمثل لهم. قال رحمه الله: ولو كان هذا جائزا أو مشروعا لفعلوه، ولو كان خيرا لسبقون إليه، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمصار عدد كثير، سواء كان في المدينة أو في مصر أو كذلك في مكة في قبر خديجة وغيرها، أو كذلك أيضا في الشام فقد مات كثير من الصحابة، أو في اليمن، فكل الأمصار كان فيها عدد كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن أحد من التابعين يأتيهم، ولا من أتباع التابعين، ولا من أئمة الإسلام، وإنما حصل أن وضعوا هذه القبب، وكذلك حصل أن تأتي مثل هذه الزيارات الشركية بعد تولي بني عبيد الحكم في مصر، وإلا ما كان يعرف مثل هذه الأشياء. وكذلك بعد انتشار مذهب الاتحادية الحلولية كالحلاج، وجاء أيضا من بعده ابن فارض ابن سبعين، وكذلك جاء بعد ذلك الكبريت الأحمر محي الدين ابن عربي، وهذا وكمل هذه القصة التي بدأوها. فلهذا عظمت هذه القبور وعظم الأموات وعظم، بل عظم أحياء يعبدون وهم أحياء، وهذا كله بسبب الغلو فيهم، الغلو في من ظنوا فيهم الصلاح. وغالب هؤلاء زنادقة ليس لهم في الإسلام شيء. قال: وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر صحابي ولا دعاء ولا دعاه ولا استغاث به ولا استنصر به. ومعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه حينئذ فلا يخلو. وأما القصة التي ذكروها عن بلال ابن الحارث المزني وأنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتمرغ، فكلها لا يصح، لا يصح، بل هي موضوعة، فيها شيء ثابت لكن ليس فيه أنه جاء إلى القبر. قال: ومعلوم أن مثل هذا مما توافر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه حينئذ فلا يخلو، إما أن يكون دعاء الموتى والغائبين أو الدعاء عند قبورهم والتوسل بأصحابها أفضل أو لا يكون. فإن كان أفضل فكيف خفي علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ لو كان إتيان الموتى ودعاءهم أو التوسل بهم كان هذا أفضل، وأنه تعظيم لأولياء الله كما يقولون، فكيف يخفى ذلك على سلف الأمة وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلى أئمة الإسلام؟ قال: فتكون القرون الثلاث الفاضلة جاهلة علما وعملا بهذا الفضل العظيم، ويظهر به الخلوف علما وعملا. قال: وهذان الحديثان اللذان أوردهما السائل، إما أن يكون الصحابة الذين رووهما وسمعوهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهلين بمعناهما وعلمه هؤلاء المتأخرون. أنا حديث الضرير جاء عند أبي داود والنسائي وأحمد أن رجلا ضريرا جاء إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم ذكر أن ضريرا جاء، أي عثمان، أن ضريرا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: توضأ من الميضة، ثم قل. وقد جاء في أوله أنه قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك الله، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يأتي بصري. فقال: اذهب إلى تلك الميضاء وتوضأ وصلي، قل يا محمد إني أستشفع بك إلى ربك فشفعني فيه. أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لأنه وعده بذلك، فأراد منه أن يدعو الله عز وجل أن يجعل تلك الشفاعة مقبولة، وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه. وأما الحديث الآخر: يا عباد الله أغيثوني، فهو لا يصح، جاء في الطبراني بإسناد ضعيف، وجاء بإسناد لا بأس به عن ابن عباس موقوفا. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: والظاهر أنه من الإسرائيليات، وإن صح فهو مما ذكره الشرع أن الله عز وجل وكل ملائكة يحفظون الضائع ويحفظون من ضاع في الأرض وتاه حتى يدلوه على الطريق إن كان صحيحا، وإلا فلم يصح. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره وتخريجها أو ذكر هذه الأحاديث. قال: وأما أن يكون الصحابة علموهما علما وزهدوا فيهما عملا مع حرصهم على الخير وطاعتهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكلاهما محال، بل هم أعلم الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأطوع الناس لأوامره، أي السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين، وأحرص الناس على كل خير، وهم الذين نقلوا إلينا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهل فهموا من هذه الأحاديث جواز دعاء الموتى والغائبين فضلا عن استحباب والأمر به؟ ولهذا ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تحذير الساجد، أو أقصد في التوسل، أحكامه وأنواعه، ذكر أن ابن المبارك لما اطلع على هذا الحديث فقال: حدثني، فساق إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه يقول إن كان هذا صحيحا فنحن نقول به، أنا العمدة على من حدثنا به. فأراد ابن المبارك يقول أنه إن صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقوله لأنه صح، وإلا لم نقوله. قال: ومعلوم أنه قد عرضت لهم الشدائد والاضطرارات وفتن وسنون مجدبات، أفلا جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاكين وله مخاطبين وأكشفها عنهم وتفريج كرباتهم داعين؟ قال: والمضطر يتشبث بكل سبب يعلم أن له فيه نفعا، ولا سيما الدعاء، فلو كان ذلك وسيلة مشروعة وعملا صالح لفعلوه. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل القبور حتى توفاه الله. وذكر بعد ذلك أيضا ردا على هذا، وإن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.